إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله روى الطبراني والبغوي وأبو داود بسند صحيح من حديث حصين بن وحوح رضي الله عنه قال لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم بين يديه حدث حدث يعني غلام صغير كان اسمه طلحة بن البراء وهو من الأنصار فكان يلصق جسده بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل يديه وقدميه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرني يا رسول الله أفعل أي شيء تأمرني به أفعله مرني يا رسول الله أفعل فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي شيء قال أي شيء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طلحة اذهب فاقتل أباك فقام طلحة على ثوره مسرعا ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي ودعاه فعاد إليه فقال يا طلحة والله ما بعثت بقطيعة الرحم ثم أجلسه تمر الأيام فيمرض طلحة مرضا شديدا فيعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تخيل طلحة ده حدث إنه يستحق أنه إذا مرض عاده رسول الله في بيته وهو عمره كله في الإسلام ما يجيش 3-4 شهور فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فلما نظر إليه التفت إلى أهله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الموت في طلحة فإذا هو مات فآذنوني فإني أحب أن أصلي عليه وتسرعوا بجنازته فإنه لا يحق لجيفة مسلم أن يبطئ بها أهلها بين طهرانيهم يعني الإسراع بالدفن فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلحة لذويه إذا أنا مت ليلا فلا تؤذنوا رسول الله بموتي فإني أخشى عليه غيلة اليهود مكرهم ولا أحب أن يصاب بسببي. فلما مات لم يؤذنوا رسول الله إلا صباحا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره وصف الصحابة من خلفه صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه فدعا فقال: اللهم ألق طلحة وأنت تضحك له وهو يضحك لك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية التي يجب أن نقف عندها في ذلك النص أن نتأمل هذا الموقف. طلحة غلام حدث صغير لم تعركه الحياة ولم يأخذ من خبراتها وما اصطدم بمتاعبها وآلامها، ومع ذلك استطاع بفطرته السليمة أن يعرف الاتجاه الصحيح فيلزمه ويتبعه. هذه القضية. إننا في كثير من الأحيان بداعي الغرور بخبراتنا وداعي التعالي بثقافاتنا نطمس فطرنا السليمة التي إذا اعتمدنا عليها عرفنا الحق والتزمناه. أحبتي في الله، اللهم ألق طلحة وأنت تضحك له وهو يضحك لك. هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلحة ابن البراء ذلك الغلام الصغير، ترى ماذا فعل حتى يستحقها؟ هذا المستوى من الإيمان الذي بلغه طلحة من الاتباع، فصار حاصلا على هذا الوسام شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاؤه له. إن القضية في كلمتين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن المرأة المسلم يجب أن يقف أمام نفسه بصدق ويحدد: هل أنا متبع أم منقلب؟ بحق، أنا متبع أم منقلب؟ أم في أم بينهم؟ لا، في أم بين، وهذه آفة كثير من المسلمين أنهم في الحقيقة بين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أحبتي في الله، إنك في كثير من الأحيان تنظر إلى الإنسان المسلم معايا يا أستاذ حسن، إنك في كثير من الأحيان تنظر إلى الإنسان المسلم فلا تستطيع أن تقول عنه إنه متبع، ولا تستطيع أن تجزم أنه منقلب، ولكنه بين، مشتت بين الدنيا والآخرة، بين طموحاته في دين الله وبين التزاماته بين الناس، بين سير وأمجاد لسلف عظام يسمع عنها ويقرأ، وبين واقع مرير يرى كل شيء فيه ينقلب، لا يرى فيه شيئا ثابتا، لا يرى فيه شيئا مستويا، كما قال ابن حنبل: إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية التي يقف عندها الإنسان المسلم عندما يسمع أمثال طلحة بن البراء، هؤلاء العظماء الذين استطاعوا أن يختصروا العظمة في وقت قصير، أن ينالوا المجد في أعمال بأعمال قليلة عظيمة عميقة، إنك تسأل نفسك بحق وأنت تنظر إلى نفسك في مرآة صدق، لا كما يقول الناس عنك أو يتوهمون، لا كما تدعي ويدعون. اسأل نفسك هذا السؤال: ماذا يمثل رسول الله لي؟ بيمثل لي إيه؟ بصدق. إلى أي مدى تحبه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما المسافة بيني وبينه؟ إلى أي مدى أتبعه؟ ده مهم جدا السؤال ده. فعلا إذا قلنا أن اتباع رسول الله أفعال، وكل فعل تاخد عليه درجة، تاخد كم من 10 في الاتباع؟ بسمتي أولا، شكلي أخذ فيه كم من 10 في اتباع النبي؟ لما رأى رسول الله، حديث في البخاري، الصحابي فرآه يطيل ثوبه، قال رسول الله: خد بالك. أنا عايز أقولك على حاجة الأول، ناقشني بعقلك، هو النبي بيقف عند التفاهات؟ حاشا وكلا. فلما رأى الرسول، لما رأى رسول الله الرجل وقد أطال ثوبه، قال له: يا هذا، أليس لك في أسوة؟ قال: نعم. قال: فقصر ثوبك. فنظرت إلى رسول الله فإذا ثوبه إذا منتصف ساقه. اوعى تقول الموضوع ده هايف تافه، ده شكل من أشكال الاتباع، شكل. ليس هذا هو كل الإسلام، لا شك. في حد نايم؟ ولو قمت الليل كله باكيا بين يدي الله لا يحل لك أن تغفل في الجمعة. ومش هعرف أجملك، احنا هنا بنؤدي رسالة، نعلم الناس ونسمع الناس كلام الله وكلام رسوله. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني لا أريد أن أقول أن الإسلام ينحسر في قميص قصير وسواك ولحية، وإنما أريد أن أقول إنها جزء من تعبيرك عن اتباعك للنبي، جزء. انظر إلى معنى آخر: ابتعد عن السمت، الهدي، الهم. هل همي بديني كهم الرسول والصحابة؟ ما هو ده الاتباع. الاتباع مش أغنية، الاتباع مش كلمة، الاتباع مش احتفال، الاتباع مش 10 أيام أعبد الله فيها، لا، الاتباع معنى أعمق. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك تحتاج أن تقيس المسافة بينك وبين رسول الله عندما تسمع قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل شرط المحبة الاتباع. إنك لا يمكن أن تدعي أنك تحب الله، أنك تحب الله، إلا إذا اتبعت رسول الله كما أراد الله لا كما أردت أنت. الاتباع ليس بشروطك، إنما بشروط الله سبحانه وتعالى. والقضية هنا مستويات، مستويات. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الإمام العظيم ابن الفاروق عمر بن الخطاب، فيما رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح أن عبد الله بن عمر كان يأخذ برأس فرسه إذا سافر من مكة إلى المدينة فلا يسير في طريق مستقيم، يعني يقعد يجي يمين شوية شمال شوية كده على عكس عادة الناس في السفر. فلما سئل عن ذلك قال: هذا طريق رسول الله. دا النبي مشي من هذا الطريق، فلعل خفا يقع على خف، خف يقع على خف. مش بس عبد الله بن عمر يريد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ده وصل إلى مستوى أنه يحب أن تتبع ناقته آثار ناقة رسول الله. شوف المستوى في الاتباع. فيما رواه البزار أنه كان يقيل تحت شجرة بين مكة والمدينة، فلما سئل عن ذلك قال: قال رسول الله هنا. القيلولة نومة النهار، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. وهكذا هذا الرجل الذي لا يرضى إلا أن تتبع ناقته خطوات ناقة رسول الله، كيف حاله هو مع سنة رسول الله؟ هي دي القضية، قضية محسوبة محسومة، لا مناورة فيها ولا مجاملة، لا تحتمل المناورة. هي قضية هذه الأمة ابتداء في بعدها عن دينها، إذا تحقق لها العودة تحقق لها المجد. كل محاولات نهضة الأمة بعيدا عن مركز قوتها دينها عبث لا طائل منه أبدا، لن يؤدي إلى شيء، بل إن أعداء الأمة قد يسوقوك إلى هذا الطريق، طريق الخطأ، تضيع فيه أجيالا وأجيالا ولن تصل إلى شيء. الطريق السليم طريق عز هذه الأمة. لقد أعزنا الله بالإسلام كما قال عمر بن الخطاب: ومهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، ما هو الحل؟ أين السبيل؟ طلحة بن البراء غلام عرف طريقه، حسم القضية، غلام عرف دوره وعرف الطريق والغاية فالتزمها، مثل ربيع بن كعب الأسلمي فيما رواه الإمام مسلم: كنت غلاما آتي لرسول الله بوضوئه فقال: سلني يا ربيعة. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: لا غير ذلك. ربيعة شاب صغير، الدنيا أمامه، طموحات لا حد لها، ومع ذلك لا يرى عندما يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربيعة ذلك هو الشاب الحاذق العاقل، يعلم أن النبي ما قال له سلني إلا لخير أراده الله له، فانتهز الفرصة. أنت بتأتيك فرص في حياتك، إما أن تنتهزها أو أن تضيعها. أيها الأخ المسلم الكريم، فقال له ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة أو غير ذلك. طب ماشي، مرافقتي في الجنة وحاجة تانية. قال: لا غير ذلك. يا ترى كيف تعلم أحداث الصحابة هذا الطموح؟ تعلموا إزاي؟ الرقي، الفهم، العمق، كيف تعلموه؟ وكيف تعلمت أجيال بعدهم السفاهة، التفاهة، الدنو، الاهتمام بالسفاسف ورفعة الأنصاف والأرباع، الدحوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة أن تعلو الدحوت الوعولة. الدحوت اللي هم سفلة القوم، يصير لهم شأن. أيها الأخ المسلم الكريم، غلام آخر، عمير بن أبي وقاص. عمير بن أبي وقاص أسلم في مكة على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو وأخوه من سعد بن أبي وقاص، أخوه الكبير سعد بن أبي وقاص. عمير هذا رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم كان عمره 10 سنوات، كل عمره كان 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات، 8 سنوات أو 7 سنوات. لا يجوز تخطي الرقاب في الجمعة، مش هأجلها للآخر. جزاك الله خير. كان عمر عمير بن أبي وقاص حوالي 8 سنوات عندما أسلم. لما جاءت غزوة بدر كان لا يزيد عن 16 عاما، 16 سنة، ولكنه كان ضئيل الجسم، طبيعته كده، وستة عشر عاما برضو صغير على الجهاد على القتال. يقول سعد بن أبي وقاص: فرأيته يتوارى في الصف يوم بدر من رسول الله، استخبى وراء الناس وراء الصحابة، فقلت: ما لك يا عمير تختبئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمير: إني حدث صغير الجسم وأخشى أن يراني رسول الله فيردني ولا يأذن لي بالقتال، وإني أحب أن أقتل في سبيل الله. أنا بكلمك عن غلام عمره 16 عاما. شوف النهاردة اهتمامات رجالة كبار ايه. انا بدخل على موظفين كبار كبار ولاقيه بيلعب لعبة في نهار رمضان وبالليل على طول، انت بقيت كلمة تسمعها كتير: فلان بيعمل ايه؟ بيبقى قاعد على الموبايل، مش كده؟ قاعد على الموبايل بيلعب لعبة اسمها بابجي، حاجة كده يعني كله عارفها، في ناس كتير عارفها. تخيل دي اهتماماته. هو العقل، اهتمامات العقل كيف تتكون من مجتمع وموروثات وثقافات بيتشكل العقل. طبعا العقل الإنسان نفسه بيستجيب لهذه المقومات أو يقاوم، لكن انت عقد المقارنة. هل ينتصر الإسلام برجل لا تعنيه قضية الإسلام أم بغلام زي عمير بن أبي وقاص؟ هي دي القضية. النصر معادلة، وما النصر إلا من عند الله، معادلة، إن تنصروا الله ينصركم. فعمير بن أبي وقاص كان يختبئ خشية أن يرده رسول الله وهو يريد أن يقاتل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رده، قال له: لا ارجع تصغير. قضية في الإسلام، الجهاد ليس عملية انتحارية، الجهاد عمل دعوي مقصود حين لا يصلح اللسان للدعوة، عمل دعوي مقصود آخر سبيل للدعوة. الجهاد مقصود يطلب به إما النصر تبليغا لكلمة الله أو الشهادة. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع. فبكى. يا أخوانا عمير بن أبي وقاص 16 عاما، أولادنا في هذه السن ماذا يشغلهم؟ سؤال مهم جدا. الشاهد: فلما رده رسول الله بكى بكاء شديدا حتى رق له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له بالجهاد وقال: اذهب لعل الله أراد بك خيرا. فخاض غزوة بدر عمير بن أبي وقاص. يقول سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه لصغره. أعقد له حمائل سيفه، يعني إيه؟ تعرف الحزام اللي بيلبسه الإنسان على البنطلون، الحزام لما يكون الوسط صغير حزام يبقى واسع تضطر تضيقه. السيف كان يربط على خاصرة الرجل بحمائل بحزام كده، فالحمائل دي لصغر سن عمير بن أبي وقاص كانت واسعة عليه، فسعد بن أبي وقاص يعقدها يعني ضيق له حمائل السيف حتى لا يسقط السيف من على وسطه، فكنت أعقد له حمائل سيفه لصغره. وقتله يوم بدر عمرو بن عبدود، ده من صناديد قريش بالمناسبة، قتله علي بن أبي طالب عمرو بن عبدود ده يوم إيه الأحزاب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه عندما يسمع هذه الأمثلة، أين نحن؟ أين المسافة بين طموح هؤلاء وطموحاتنا، بين أفكارهم وأفكار أبنائنا، بين اهتماماتهم واهتماماتنا؟ إننا للأسف، وافهم مني هذه الكلمة، للأسف لما نزل القرآن على المشركين كانت من دعواهم الباطلة أنهم بيقولوا إيه؟ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، مش كده؟ لك لا، ده أساطير الأولين. فالكافرين كانوا يروا أن القرآن أساطير الأولين التي يكفرون بها. اليوم هناك من المسلمين من يرى ما نقول أساطير الأولين يؤمن بها، لكن أساطير الأولين لم تطبق، ده زمان، ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ده يقول الصحابة، هو ده هيجي تاني؟ هو أنت عايز تجيب النبي زي دلوقتي، الصحابة زي دلوقتي، كأن ده ترخيص لنا بأن احنا إيه نفسد ولا نتبع واوا والكلام ده كله. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نراجع مواقفنا ليعلم كل إنسان منا أين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق. أنا متبع أم منقلب أم بين بين؟ أحبتي، هؤلاء الغلمان الذين تحدثنا عنهم، وأنا تعمدت أن يكون كل الأمثلة غلمان صغار، هؤلاء الغلمان عرفوا الطريقة وحسموا القضية، عرفوا الطريقة وحسموا القضية وانتهى الأمر. إن أهم وأخطر قضية أن تحسم أنت القضية أولا، أنت ماذا تريد وما هي الطريق والغاية، هذه القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هدف واضح وطريق واضح وغاية واحدة، هذه أهم عوامل ثبات الصحابة: عدم التشتت، عدم التذبذب، عدم الالتفات. هو هدف واحد في الأصل وتتفرع حياتك منه، يعني تتزوج وتعمل وتنجب وتغتني وتحصل المال، كل ده لا يتعارض أبدا مع كون الجنة هي الهدف الأول. أما لما تتحول هذه الأهداف الفرعية إلى أهداف أساسية وينسى الإنسان خاتمته، بل بالعكس، ده هذه الأهداف سامية أمام بعض الأمور الأخرى العجيبة. يعني مثلا أحبتي في الله، الكلام ذو شجون، لكن اهتمامات هذه الأمة بدينها أمر يحتاج إلى مراجعة. المفسدون يريدون أن يأخذوك إلى الهاوية، المليارات اللي بتنفق على الإعلام، على التلفزيون، البرامج، المليارات اللي بتدفع في المباريات والدعاية لها. انت لما تسمع الآن مثلا، أنا ما أدري المعلومة عندي صحيحة ولا فيها لبس، لكن هي قريبة مما أقول، إن في مباريات كأس الأمم الإفريقية بعد شهر تقريبا، أقل شيء من هذا القبيل، سعر التذكرة 150 جنيه 200 جنيه، تذاكر بتقطع من خلال النت، تحجز بالنت. بيقولوا إن معظم التذاكر نفدت، تذاكر المباريات نفدت. طب لا اعتراض، عدد المصلين في الجمعة، مش لازم تبص لهذا المسجد، بص المساجد التانية كثير، عدد المصلين في قيام الليل. طيب، ما أنا للأسف متابع الأحداث، وأنا أرى أن رجل الدعوة لابد أن يعيش في الناس في واقعهم، ما باش منفصل. المباراة الماضية بتاعت فريق الزمالك، اللي سمعت أن الجماهير ذهبت من أول اليوم وهي صائمة، وأفطرت في الملعب وظلت في الملعب يمكن لغاية منتصف الليل أو يزيد. الله، ما أنت عندك همة. هو هم اللي راحوا لهذه المباراة، مش إحنا، مش شرط أنت، ما هو شبهك، أخوك، ابن عمك، جارك، زميلك، ده هم هؤلاء الذين نعول عليهم لبناء هذه الأمة. هناك خلل فينا نحن ابتداء، في مشكلة يجب أن تعالج في هذه الأمة، ألا وهي إعادة بناء العقل المسلم وترتيب أولوياته مرة أخرى. اهتمامات طلحة بن البراء، عمير بن أبي وقاص، اهتمامات هؤلاء، ربيع بن كعب الأسلمي، هي نفس اهتماماتنا؟ لماذا؟ ومن أين سيأتي النصر؟ بل من كيف يرفع غضب الله ابتداء؟ يا أخي، أنت يعني في أمة تخالف أوامر الله على سبيل الغالب، ليس كلها إلا من رحم ربي، لكن في مخالفات شديدة لأوامر الله. شهر رمضان اللي هو شهر العبادة والتقوى، كيف تحول لشهر الفجور والمسلسلات والإعلانات والتفاهات، بل شهر النصب على الناس.
إزاي يتحول إلى هذا التحول الشديد ثم ترجو من الله نصرا؟ لا، النصر له طريق، لابد على الأقل تضع قدمك على الخطوة الأولى للطريق، العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لماذا بعث ابتداء؟ ايه سبب وجود الرجل اللي اسمه محمد رسول الله في هذه الدنيا؟ لما جاء؟ جاء ليدلك على امرين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، بعيدا عنه شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. المسألة واضحة، معادلة سهلة. خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، خبيب بن عدي الصحابي الجليل، أسره المشركون وغدروا به وذهبوا به إلى مكة، وكان لأهل مكة ثأرا، وكان لأهل مكة ثأر عنده لأنه قتل أحد عظمائهم، فأخذوه ليقتلوه مكانه. أنا لا أريد أن أطيل عليك في قصة خبيب بن عدي، وقد ذكرها البخاري بطولها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قالت امرأة في البيت الذي أسر فيه خبيب: والله ما رأيت أسيرا أكرم من خبيب، والله ما اختلس نظرة إلى امرأة. يعني هي المرأة وهي تمر تنظر إليه، فلم تره في مرة رفع بصره إلى امرأة الأسير. فلما علم أنهم قاتلوا طلب الشفرة ليحتد، يقص شعر العانة ومثل ذلك، يعني ينظف نفسه للقاء الله، وطلب أن يغتسل فأجابوه، ثم خرج معهم فأعدوا له صليبا ليرفعوه عليه، الشهيد المصلوب خبيب بن عدي. فلما أعدوا له الصليب قالوا: ألك حاجة؟ قال: أصلي ركعتين. فصلى ركعتين خفيفتين، وقال لهم، ثم التفت إلى القوم، وكان فيهم أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان لم يكن يومها أسلم، فقال: والله لولا أن تظنوا النبي جبنا وخوفا لأطلت صلاتي، فما شيء أحب إلي ولا قرة عين لي من الوقوف بين يدي الله. ثم نظر إليه أبو سفيان، طبعا الأسير في قيوده يعذب من أسره إذا كان من القوة بمكان لا يخضع له فيه، بيبقى المعذب مش الأسير، المعذب الآثر نفسه، مش اللي في القيد هو المعذب، لا، الذي ربط القيد هو المعذب. مين اللي كان معذب؟ من سمية أول شهيدة في الإسلام، ده أبو جهل كان معذب بثباتها، وهكذا الثابت قوي حتى وإن كان واحدا، وأهل الباطل ضعفاء على كثرتهم إذا التزم أهل الحق حقه. الشاهد نظر أبو سفيان لخبيب وقال: يا خبيب، أتحب أن تكون معافا في أهلك ومالك ويكون محمد مكانك هنا؟ هو ليه بيقول له كده تفتكر؟ ليه؟ أقول لك أنا، هو يأس الكفار من خبيب، فرضوا منه ولو كلمة، قل لي كلمة، أي نص، أي نص، نصر ولو شكلي. دائما الإنسان المنهزم يبحث عن أي نصر ولو كان زائفا. الأمم اللي بتبني بطولاتها على الانتصار في مباريات كرة القدم أمم تافهة، ما هو ده نفس فكرة النصر الزائف. فالكافر يبحث عن نصر زائف. أنا خليته يقولها. أبو جهل لما وأمية بن خلف، لا أبو جهل لما كان بيعذب عبار بن ياسر، فظل يضغط عليه يقتل أباه ويقتل أمه حتى يسمع منه كلمة ترضيه، لدرجة أن في بعض الروايات أن أبا جهل اختلى به، اختلى بعمار بن ياسر. وبعد كان بيرى أصناف من العذاب، لعل أهونها أنه رأى أمه وأباه يقتلان أمامه. ده عمار بن ياسر وثابت على دينه، وعدد المسلمين كلهم بتاع 30-40 ما يزيدش، والنبي لا يملك لهم إلا صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. في بعض الروايات أن أبا جهل اختلى بعمار وقال له يا عمار إني يئست أن ترجع إلى دين آبائك، ولكنني لا أحب أن أكون كأمية بن خلف غلبه عبده علي، اللي هو مين؟ سيدنا بلال. لا أحبه، يعني المسألة برضو مظاهر. أنا ما هيقولوا عليا زي أمية العبد غلبه ومرضيش يسمع كلامه في الآخر باعه، ولكني لا أحب أن أكون خوارا كأمية، فقلها ولو رياء أرفع عنك العذاب. قال والله لا أقولها ولو رياء. فظل يعذبه، يقال فظل يعذبه حتى غاب عقله فقالها، يعني من شدة العذاب حصلت عند سيدنا عمار في بعض الروايات شبه غيبوبة، ولو لم تحدث لعفي عنه لأنه قالها بلسان غير مطمئن بقلبه، ولكن في بعض الروايات أنه غاب عقله فقالها، فخرج أبو جهل يحتفي بها، قال والله قالها، ما أنا خوار كأمية، ما أنا بخوار كأمية. تخيل النصر الزائف. فالكافرين بنفس القضية كان بيتبعوها مع خبيب، هو لن يرجع، خلاص هتعمل فيه ايه؟ ستقتلني؟ اقتلني، هذا هو نصرك؟ ده آخر مجدك؟ هذا تمام ما تصل إليه؟ والله ما تفعل بي إلا أن تعجل بلقائي بمن أحب. ابن تيمية كان يقول ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فإن نفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله. ماذا يصنع أعدائي به؟ وإن سجنوني فإن بيتي في صدري قلبي. يا خبيب، أتحب أن يكون محمدا مكانك وأنت سليما معافا في أهلك ومالك؟ فنظر إليهم وقال والله لا أحب أن أكون سليما معافا بين أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة يشاكها. لا ده مش يبقى مكاني، لا ده الشوكة، لا شوكة، لا أنا أموت بس لا يشاك بشوكة. هذه القضية التي يجب أن نفهمها. من هنا أتى النصر، من هنا بنيت الأمة. القضية أعمق بكثير جدا من شكليات أو مظاهر، أبدا. الأمة ليست عدد، الأمة قضية دين واتباع. أيها الأخ المسلم الكريم، ثم أنشد خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فحملوه وقتلوه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلتنا التشتت، عدم وضوح الهدف. آفتنا أننا لا متبعون لا منقلبون، إنما بين. تلك مشكلة يجب أن تحسم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، 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 اللهم اعف 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 عنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اسقنا من حوض حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، كل عام أنتم بخير، عيد الفطر بإذن الله الأسبوع القادم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بخير ويمن وبركة. أستأذنكم في الجمعة القادمة على أن ألقاكم الجمعة بعد القادمة إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله. قوموا إلى صلاتكم، لنا كلمة بعد الصلاة بإذن الله.